وادعوا الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأولئك. وإذا قيل إن عندهم خوارق عادات فنقول إن خارق العادة ليس هو الكرامة، فالذي يؤتي الله جل وعلا الأولياء هي الكرامات. وأما الخوارق فإنها تجري للسحرة وتجري للكهنة وتجري للشياطين وغير ذلك، فحصول الخارق للعادة ليس برهانا على أن من حصل له ولي من أولياء الله. خارق العادة مثل أن يخبرك بما في نفسك، مثل أن يجري شيئا غريبا، مثل أن ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة عجيبة، مثل أن يحضر له شيء من الأطعمة ليست في أوانها إلى آخره، من مثل خوارق العادة. هذه تحصل للسحرة وتحصل للكهنة وتحصل للمشعوذين. فالخارق للعادة أمر مشترك بين الأنبياء والرسل وما بين الأولياء وما بين المشعوذون والكهنة والسحرة والبطالون. فإن كان الخارق للعادة أوتي نبيا فيسمى آية وبرهانا، وإن كان الخارق للعبادة أوتي عبدا صالحا متبعا لنبي فيسمى كرامة للولي، وإن كان الخارق للعادة أوتي مستكبرا على الأنبياء أو مبتدعا أو فاجرا أو كافرا فإنه يسمى مخاريق شيطانية أو من مساعدة الشياطين. فإذا ليس العبرة في خرق العادة، ولهذا تعرف الكرامة التي تكون للأولياء بأن الكرامة أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، وآية النبي أمر خارق لعادة الجن والإنس جرى على يدي نبي. والعادة التي تخرق لفظها غير منضبط، لأنهم قالوا خارق للعادة، العادة هذه عادة من؟ هذا الوصف غير منضبط لأنه خارق للعادة، ولهذا عند التحقيق يكون ثم تفصيل. فالعادة التي تخرق للأنبياء للرسل والأنبياء آية وبرهان، فتكون العادة هي عادة الجن والإنس، عادة الثقلين. قد دل على هذا قول الله جل جلاله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأما الكرامة فهي خارق لعادة الإنس الذين فيهم ذلك الولي، قد يكون في مكان آخر لا تخرق العادة لكنه يكرم بهذا، مثل مثلا طعام يؤتاه في فصل الصيف وهو من طعام الشتاء، في مكان آخر من الأرض يكون ثم شتاء في وقت هذا الصيف فيكون طعامه طعام شتاء. فيكون إذن العادة في حق الولي عادة الإنس الذين فيهم ذلك الولي، وقد يكون الإنس بعامة مثل المشي على الماء أو الطيران في الهواء أو إلى آخره، لكن هذا يختلف باختلاف الأزمنة. فمثلا إذا مشى على الماء، الماء صار له يابس ومشى عليه، اليوم ممكن أنه يكون بعض المعالجات الماء يكون يابس ويمشى عليه. كذلك الطيران في الهواء كرامة، اليوم اختلف الوضع، صار البر والفاجر يطير في الهواء بوسائل أحدثة. فإذا خرق العادة بالنسبة للولي قيده أن تكون عادة الناس في زمنه أو عادة جنسه الذين يعيش فيه. أما خرق العادة بالنسبة للشياطين الكهنة والسحرة فهم يأتون بأمور خارقة للعادة، ولكنها عادة من ليس منهم، فالساحر يخرق عادة من ليس بساحر، والكاهن يخرق عادة من ليس بكاهن، يعني من الناس من ليس بكاهن يخرق عادة. المقصود من هذا بيان التفصيل في هذه الكلمة المجملة وهي خرق العادة، وأن ما آتاه الله جل وعلا للأنبياء والرسل خوارق للعادات، ولكن عادة كذا وكذا، وما آتاه الله جل وعلا الأولياء خارق للعادة من الكرامات ولكن عادة كذا وكذا. وأما مخارق السحرة والكهنة فهي خارقة لعادة من ليس من السحرة والكهنة، لهذا لما أتى الله جل وعلا بآية موسى بطلت مكايد السحرة وما فعلوا، لأن ذلك الذي أعطاه الله جل وعلا موسى فوق ما تمخلق به الشياطين وتخبر به الجن أو يفعله السحرة والكهنة. كل هذا لأجل تقرير الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذن كون الشيء يحصل خارقا للعادة المعتادة لا يدل على أن من حصل له وليا. يخبر بما في نفسك أو يخبر بأمر غائب أو يأتيه شيء غريب في وقت غريب أو يحصل له نوع أشياء وانتقالات أو يسر له أمور ونحو ذلك لا يدل على أنه ولي حتى يكون مؤمنا تقيا، لأن الخوارق قد تحصل من جهة الشياطين وحزبهم. في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذكر الذي وعد به نبينا صلى الله عليه وسلم اسم القرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن ولم يصدق قرآن ويعتقد وجود أمره فقد أعرض عنه فيقيم له الشيطان فيحتيل به. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
هذا صلة لما سبق من أن أولياء الله جل جلاله أهل الإيمان والتقى والطاعة، فلا يوصفون إلا بمتابعة الكتاب والسنة والإيمان والتقوى، فليسوا بمعرضين عن ذكر الله بل مقبلون عليه. فالذي لا يقرأ القرآن ولا يتبع ما فيه ولا يهتم بسنة النبي العدنان بل يخالفها في أقواله وأعماله وعلمه فإن هذا ليس من أولياء الله، بل أولياء الله جل وعلا هم المؤمنون المتقون. فهذا تتمة لما سلف الكلام عليه من وصف أولياء الله لأنهم أهل ذكر الله وأهل طاعته وتقوى.
وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها. ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن مستدعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان. ولو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء، وهذا مسبوق في غير هذا الموضع. ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه
خصلة،
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أذن خان وإذا عاهد بدر. في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
المقصود بهذا خصلة أن يكون يغلب على أمره ذلك. أما من حصل منه مرة كذب في الحديث أو خيانة الأمانة أو إخلاف للوعد فلا يكون فيه بهذا شعبة من شعب النفاق، بل يكون عنده معصية فالشعبة من شعب النفاق تكون لمن كان على ذلك مستمرا، كان إذا حدث كذب يكذب في الحديث دائما أو يغلب عليه الكذب، معروف بالكذب في الحديث، فهذا هو الذي يكون في خصلة من النفاق. وكذلك إذا عاهد غدر أو إذا اؤتمن خان أو إذا خاصم فجر. أما حصول ذلك على جهة القلة فليس هذا دليلا على شعب النفاق في من كانت فيه. وقوله إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف يعني إذا أعطى الوعد ناويا به الإخلاف. أما إذا وعد على رجاء الوفاء ثم حصل منه الإخلاف فإن هذا غير مراد هنا كما هو مبسوط في مكانه في الشروح. نعم.
بالصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إناقة الأذى عن الشهوة، والحياء شعبة من الإيمان، تبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. وثبت في الصحيح عنه أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفقر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الملك، والاستسقاء بالنجوم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه:
الفقر في الأحساب بقصد الترفع على القبائل الأخرى، يفخر بحسبه لإظهار فضله على غيره. أما الفخر في الحسب لإظهار حسبه وأنه أصيل ونحو ذلك دون ترفع على غيره فليس هذا بمراد هنا، لأنه ليس من أمر الجاهلية. كذلك الطعن في النسب المقصود منه طعن في الأنساب بغير دليل أو في ازدراء الناس ونحو ذلك. والقاعدة الشرعية أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، لكن من ادعى نسبا هو فيه كاذب، فتكذيبه فيه بما يعلم أنه كاذب فيه ليس طعنا في النسب. وتفصيل شرح هذا الحديث في شروح كتاب التوحيد وفي شروح كتب السنة.
صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي صحيح مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وذكر البخاري عن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقد قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فقد جعل هؤلاء بليكفر أقرب منهم للإيمان، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى. وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقين، فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى.
هم المؤمنين المتقين، لأن المؤمنين المتقين خبر كان. إذا كان أولياء الله هم، هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ما له إعراب، ليس مبتدأ وما بعده خبر والجملة خبر كان، لا، هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وما بعده خبر كان، في قوله جل وعلا: الذين كذبوا شعيبا فأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم خاسرين، كانوا هم الخاسرين. وقوم نوح من قبل، لا، في قوله في قوم نوح سورة النجم إنهم كانوا، أو في قوله في سورة الأنفال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. فضمير الفصل هو هم وأشباهه، إذا أتى بين المبتدا والخبر في اسم كان وخبرها، أو في اسم إن وخبرها، أو غير ذلك، يراد به الفصل بين المبتدا والخبر حتى ما يشابه الصفات، حتى ما يتشابه الخبر بالصفة بالنعم، لأنه بدون هم تقرأها هكذا: وإذا كان أولياء الله المؤمنون المتقون. هنا يشتبه، تقول أولياء الله المؤمنون المتقون مبتدأ وخبر، يشتبه. هل المؤمنون المتقون نعت خبر لم يأتي، أو أنها خبر أولياء الله المؤمنون المتقون لهم الجنة؟ هذا مشتمل، لكن إذا قلت أولياء الله هم المؤمنون المتقون ظهر بالفصل، بضمير الفصل، أنك فصلت بين الخبر والمبتدأ بهم، لئلا يشتبه الخبر بأنه نعت للمبتدأ. هذا على طريقة عامة النحاة، وإن كان سيبويه أجاز على لغة بعض العرب أن يكون الضمير هذا ضمير الفصل مبتدأ وما بعده خبر والجملة خبرا للمبتدأ، وعليها بعض القراءات في بعض الآيات. نعم.
فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله، فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك تفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستغفرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فبين سبحانه وتعالى أن الشق الواحد قد يكون فيه حس من مؤمن ولاية الله بحسب إيمانه، وقد يكون فيه حس من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
هؤلاء، هذا الفصل السابق لبيان أن الولاية ليست مرتبة واحدة، وأن الأولياء متفاوتون، وذلك لأن شرطي الولاية الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن المتقرر أن الإيمان في أهله متفاضل، وأن التقوى في أهلها متفاضلة، فنتج من ذلك أن ما تركب منهما وهي الولاية تتفاضل، لأن الإيمان متفاضل والتقوى متفاضلة، فالولاية متفاضلة. فالولي قد يكون عنده بعض نقص في الإيمان والتقوى، ولكن هو له نصيب من ولاية الله جل وعلا لما معه من الإيمان والتقوى. لهذا نقول: كل مؤمن له نصيب من الولاية، وليس كل مسلم، لكن كل مؤمن عنده إيمان له نصيب من ولاية الله جل وعلا، وهؤلاء يتفاوتون. فمن وصل إلى مرتبة الإيمان فهو من أولياء الله إذا كان من المتقين، لكن درجته فيه مختلفة. وسبب نقص الإيمان أو نقص التقوى في الولي ليس هو ارتكاب المعاصي، وإنما هو إما من جهة الاقتصاد، وإما من جهة أنه لم يسابق في الخيرات. فإذا الأولياء ليسوا بظالمي أنفسهم، وإنما هم من المؤمنين المتقين. والمتقي أقل درجاته أن يكون تاركا للمحرمات ممتثلا للواجبات، وأكمل درجات هؤلاء أن يكون مسابقا في الخيرات. لهذا يأتيك في الفصل بعده أن الأولياء على قسمين: مقتصدون وسابقون. نكتفي بهذا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأولياء الله على صلاته. Thank you. ولهذا يشعر بها الرغبه بخلاف اصحابه بانهم لها منزل منهم نفسها. وهو كما قال تعالى في سوره الانسان كان الرجال لا تشعر عليهم او بها عباده الله يقدرونها تقديرا. فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السوره. وهذا ان جزاء من جنس العمل بالخير والشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم تتعلمه صوبه اليسرى في الدنيا لكف الله عنه صوبه اليسرى في يوم القيامه. ومن يسر على محسن يسرا كسر الله عليه في الدنيا والاخره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. والله في عون العبد اذا كان العبد في عون اخيه. ومن سلك طريقا يندمج فيه علما كفاه الله به طريقا الى الجنه. ومن اجتمع قوم في ذلك من وجه الله يتلون كتاب الله وكذا رسوله بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيت الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بقى به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم أرحم من رحمه الرحمن وحمل من في الأرض وحمل من في السماء. قال الترمذي وحديثه صحيح. وفي حديث آخر صحيح الذي في السنن يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها فشكره. وقال ومن وصلها وصلت ومن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. ومثل هذا سبيل. واولياء الله تعالى على نوعين فضلنا واصحاب النبي كما تقدم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على سنن في حديث الاولياء فقال يقول الله تعالى من عاد الى عبده فقد صار سليما محاربا. وما تقرب الي عبدي بمثل ان مسكرته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي من راتبي حتى احبه. فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورده التي يمشي بها. فالابرار واصحاب اليمين هم المتقربون اليه بالفرائض يفعلون ما قدر الله عليهم ويتركون ما حضر الله عليهم ولا يجلسون انفسهم في المندوبات ولا يكفرون عن قبور المباعات. واما السالكون المقربون فتقربوا اليه بالنوافل بعد الفرائض فتعالوا واجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. فلما تقربوا اليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم احبه وقصده حبا تاما كما قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب اليه من نوافل حتى احبه يعني الحب المطلق كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اي
الحب المطلق يعني الحب الكامل. الحب المطلق يعني الحب الكامل كنظائره الإيمان المطلق يعني الكامل، الهداية المطلقة يعني الكاملة، كفر المطلق يعني الكامل. بخلاف مطلق حب يعني أصله، مطلق الإيمان يعني أصله، ومطلق الهداية يعني أصلها، ومطلق الكفر يعني أصل الكفر. وكل هذه قد تكون أقل درجات. نعم هذا الكلام واضح، الكلام هذا واضح ما يحتاج إلى زيادة بيان. أنعم
عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء المقربون صارت المشكلات الإباحات في حقهم الطاعات تقربوا بها إلى الله عز وجل فكانت أعمالهم كلها عبادات لله. فشرعوا صرفا كما عملوا له صرفا والمقتصدون بأن في أعمالهم ما فعلوه لأنفسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه فلم يشربوا صرفا بل وجد لهم شباب مقربين بحق الله يدعوهم في الدنيا. ونظير هذا اسلام الانبياء عليهم السلام الى عبد الرسول ونبي ملك قد خير الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم بين ان يكون عبدا رسولا وبين ان يكون نبيا ملكا
ملكا
وإلى أن يكون نبي ملكا فاختار أن يكون عبد الرسول فالنبي الملك مثل داود وذو سليمان ونحوهما على المصطلح والحلال. قال الله تعالى في قصة سليمان الذي قال رب اغفر لي وهب لي في ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بلاء وغوار وآخرين مقربين بالأصفار. هذا عطاؤنا فمن أو أنتم بغير حساب أي أعط من شئت وأحلم من شئت لا حساب عليك. فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف في ولايته ويعلم ما يحبه ويختار من غير إثم عليه. وأما العبد الرسول فلا يعطي أحد إلا بأمر ربه ولا يعطي من يشاء ولا يعطي من يشاء بل يعطي من أمره ربه بإعطائه ويولي من أمره ربه بتوليده. فأعماله كلها كلها عبادات لله تعالى كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إنما أنا قائم تضع حيث أمك. ولهذا بقيت الله الأنوار الشرعية إلى الله والرسول في قوله تعالى قلنا أنفال الله والرسول وقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ولله وللرسول وقوله تعالى واعلموا أن ما منكم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ولهذا كان يظهر الأقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف بما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر كما هو مذهب مالك وغيره من السلف. ويذكر هذا الأقوال كلام أحمد فقد قيل في القرون إنه يقسم على خمسة كقول الشافعي وأحمد وأحمد بن معروف وقيل على ثلاثة كقول أبي حنيفة رحمه الله. والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام كما أن المقربين السابقين أفضل من أدوار أصحاب النبي الذين ليسوا مقربين السابقين. من أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هذا ومن كان انما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد ان يستعين بما اهديه له على ما امره الله فهو اولئك.
هذه مباحث متنوعه لكن يجمعها ان اولياء الله جل وعلا لا يكونون من الظالمين لانفسهم بل اولياء الله اما مقربون سابقون بالخيرات وإما مقتصدون أصحاب يمين. وأما الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا من الأشياء التي لا تكفر كفعل الكبائر وأشباه ذلك فإن هذا لا يسمى وليا بالاتفاق وله نصيب من الولاية ولاية الله لعبده بقدر ما معه من الإيمان لكن ليس له اسم الولي. فالأولياء هم الصالحون من عباد الله القائمون بحقوقه وحقوق عباده إما مقتصدون وإما مقربون سابقون بالخير. وهؤلاء لهم محبة الله جل وعلا وعونه وتوفيقه ومعيته الخاص. ذكر أيضا أن هذا نظير انقسام الأنبياء والرسل إلى عبد الرسول وإلى نبي ملك. فالعبد الرسول كأولي العزم من الرسل والنبي الملك كيوسف وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. وفرق بينهما بأن النبي الملك يتصرف في المال باختياره، يعني أنه ينظر في المصالح العامة وفيما يراه فيتصرف في المال بما يراه، إذ المال في يده فيتصرف فيه كيف يشاء فيما لم يأتي فيه أمر أو نهي بخصوصه. وأما العبد الرسول فإنه قاسم، يضع المال حيث أمره الله جل وعلا ولا يجتهد فيه، وهذا باعتبار الغالب، وقد يجتهد فيه في بعض الأحوال كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض قسمة الفيء، فأعطى رجلا واحدا ما بين جبلين من الإبل والماشية وهكذا. لهذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، كما ذكر لك أن أصح قولي العلماء أن ولي الأمر والإمام يتصرف في المال فيما فيه المصلحة الدينية حيث أمر الله جل وعلا، والقول الآخر لأهل العلم أن ولي الأمر يتصرف في المال حيث ينظر هو المصلحة فيه فيما يتعلق بما فيه المصالح والمفاسد من قسمة الفيء ونحو ذلك، ولا يلزم له الرجوع لأهل العلم ولا لما يشاور فيه، بل بما ينظر فيه. وشيخ الإسلام رحمه الله بسط هذه المسألة طويلا في كتابه منهاج أهل السنة النبوية، لما ذكر طعن الرافضة في عثمان وأنه تصرف في الأموال كيف شاء. قال شيخ الإسلام هناك ما حاصله إن أهل العلم في مسألة تصرف الوالي في المال على قولين، منهم من يقول يأخذون بما عليه العبد الرسول فلا يضعون المال إلا بما أمر الله به في الشرع، وإذا لم يكن ثم أمر ونهي في خصوصه وتعرضت له المصلحة فإن عليه أن يشاور في وضع المال. وعلى هذا سيرة أبي بكر وعمر، فإنهما لم يجتهدا في المال رضي الله عنهما. قال والقول الآخر أن ولي الأمر له أن يأخذ بسيرة النبي الملك فيتصرف في المال حيث كيف شاء مما يراه فيه مصلحة، ولو كان فيه محاباة لبعض أهله وأقاربه. قال وعلى هذا يخرج فعل عثمان رضي الله عنه وفعل معاوية رضي الله عنه، وهما عثمان أحد الخلفاء الراشدين ولم يخطئه أحد من أهل السنة في فعله في تصرفه في المال، وإنما خطأه الضلال. وكذلك معاوية هو خير ملوك المسلمين وتصرف في المال على هذا النحو. المقصود من هذا مسألة هذه تحتاج إلى زيادة تفصيل، لكن التنبيه على أصل هذه المسألة حيث أشار شيخ الإسلام هنا بقوله وفي أصح قولي العلماء أن ولي الأمر يتصرف في الماء حيث المصلحة الشرعية فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاده، والقول الآخر أن له أن يتصرف حيث يرى هو المصلحة فيه دون الرجوع لأهل العلم إلا فيما فيه أمر ونهي من أداء الزكاة وصرفها في مصارف الشرعية. أما الفيء الذي يفيئه الله جل وعلا في الأموال العامة فله أن يجتهد فيها بحسب ما يرى. فهما قولان لأهل العلم، وحبذا مراجعة المسألة في كتاب منهاج أهل السنة فقد بسطها وأجاب عن قول الرافضة والخوارج في طعنهم على عثمان وعلى معاوية رضي الله عنهما بالتصرف في المال، وقال إن أهل السنة لم يطعن أحد منهم في عثمان لأجل تصرفه في المال من جهة محاباته لأقاربه وتوليته بعض الولايات لذوي رحمه، لأن هذا راجع إلى تخريج شرعي، وعثمان أجل من أن يظن فيه أنه يسير في ذلك وفق هواه، وإنما يسير في ذلك وفق الاجتهاد الشرعي الذي يراه من كونه نائب في هذا المال عن النبي، وله أن يعطي وله أن يمنع بحسب ما يراه. فهما قولان، والصحيح ما ذكر هنا من أن ولي الأمر يتصرف في المال على وفق ما يحبه الله ورسوله. المقصود من هذا التنبيه إلى الفرق بين العبد، لكن هذا له الاجتهاد وذاك ليس له الاجتهاد في الغالب. إذا تقرر هذا فإن أولياء الله جل وعلا يوصفون بأنهم متنزهون عن فضول المباحة الاجتهاد وذاك ليس له الاجتهاد في الغالب. إذا تقرر هذا فإن أولياء الله جل وعلا يوصفون بأنهم متنزهون عن فضول المباحة، وشيخ الإسلام حرم على المسلم أن يأتي كل مباح، سواء كان من مباحات النظر أم من مباحات السماع أم من مباحات العمل. قال للمسلم أن يفعل بعض المباحات، لكن أن يأتي كل مباح بلا تنزه عن فضول المباحات، قل هذا لا يجوز له. وأخذ هذا من ظاهر قول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وظاهر قوله جل وعلا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فيرى أن التمتع بفضول المباحات لا يجوز. والقول الآخر لأهل العلم أن التمتع بفضول المباحات جائز، وهذا هو الظاهر، لأن قوله لا تمدن عينيك هذا للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وهذا يدل على تكميله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتعرض إلى ما فيه إنقاص لمرتبته العليا عليه الصلاة والسلام. وأما قوله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فهي في الكفار وليست في المسلمين. فأولياء الله يتنزهون عن فضول المباحات، وليس كل مباح يأتونه، بل هناك مباحات لا تناسبهم ولو كانت مباحة في الشرع، ولكن تناسب غيرهم من المسلمين. أما الأولياء فيتنزهون عن كثير من المباحات، إما من جهة الورع وإما من جهة ترك خوارم المروءة، وإما من جهة أشياء قد يراها الولي لا تناسبه. مثاله مثلا كثرة المزاح والضحك بأن يغلب هذا على المرء، وإن كان مباحا إذا لم يكن ينطق بكذب وأشبه هذا، فلكن أولياء الله في قلوبهم من إجلال الله وخشيته والرغبة فيما عنده ما يجعلهم لا يكثرون من هذا، وإنما إن فعلوا فيكون على جهة الانبساط الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا أصل في أن الأولياء فيما يفعلون من فضول المباحات يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في أصول ما فعل، فيضحكون بعضا من الوقت لأنه ضحك عليه الصلاة والسلام وتبسم، ويفعلون بعض الأشياء التي فيها ترويح بما لا يكون قادحا وأشبه ذلك بنية الاقتداء ونية العمل. وهذا في بعض المباحات لا في كل المباحات. فالولي لا بد فيه أن يكون متنزها عن فضول المباحات. أما الولي لا يتصور فيه من حيث الواقع أن يأتي كل مباح، لا يتصور في الولي، فللولي من حيث الواقع ومن حيث دلالة عمل العمل الأول عليه أنه لا بد أن يكون متنزها عن مباحات كثيرة في أسفل. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين استطينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نور. لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة، وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء، وقسمهم إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم. وهذا التقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها، والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات.
أما الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالمؤمنون فيها قسمان: مقتصدون وظالمون لأنفسهم. أما السابقون بالخيرات في الأمم السالفة فهم الأنبياء والرسل، وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الأمم السالفة قسمان كما قال جل وعلا في سورة المائدة: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وعلى هذا أكثر أهل التفسير بأن الأمم السالفة تنقسم على ظاهر هذه الآية إلى يعني من استجاب للرسل إلى ظالم لنفسه وإلى مقتصد، والسبق بالخيرات هذا من فضل الله جل وعلا لهذه الأمة. نعم.
ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقوله جنات عدن يدخلونها مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. فمن قال
هذا كله استطراد، البحث كان في الأولياء وأن الأولياء قسمان، مقتصدون وسابقون بالخيرات، أما الظالم لنفسه فلا يكون وليا وهو المصر على الذنوب، أما المقتصد قد يكون وليا، السابق بالخيرات قد يكون وليا من أولياء الله جل جلاله. ثم استطرد رحمه الله تعالى لذكر الأقسام الثلاثة وماذا يراد بهذه الأقسام وشرح ذلك، لكن أصل الكلام حتى لا يغيب عنك الكلام في أن الأولياء قسمان، صفة الولي أن يكون إما مقتصدا أو يكون سابقا بالخيرات، مع أن الجميع مع الظالم لنفسه موعود بالجنة بفضل الله وكرمه.
فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار تأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها، وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها، كما تأوله من تأوله من المعتزلة، وهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع السلف الأمة وأئمتها، وقد دل على فساد قول الطائفتين.
إنها لاحظ هنا قوله وأن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، هذا قول المرجئة، وأهل السنة يقولون أهل الكبائر قد يدخلون الجنة بلا عذاب. واضح الفرق بين القولين؟ الفرق بينهما أن أولئك يجوزون دخول الجميع للجنة بلا عذاب، وأهل السنة يجوزون دخول البعض للجنة بلا عذاب، لأن الله جل وعلا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ووعيده حق جل وعلا، فأبد أن يصيب بعضا منهم، ووعده بأن يغفر لمن يشاء حق، فلا بد أن يصيب بعضا منهم. فإذا المرجئة يقولون أهل الكبائر قد يدخلون جميعا الجنة بلا عذاب، هذا غلط، بل الصواب أن أهل الكبائر قد يدخل بعضهم الجنة بلا عذاب فيغفر الله جل وعلا له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الفرق بس لفظة جميعهم، هذه يعني قصد الجميع هو الفرق بيننا وبينهم.
وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه، وهو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب، فلا يتعلق بالمشيئة. ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق، وفي تلك الآية خصص وعلق، فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على المشيئة، ومن الشرك التعطيل للخالق، وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق، أو يجوز أن لا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أنه يغفر للبعض دون البعض، فبطل النفي والعفو، فبطل النفي والعفو العام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قط. وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنين المتقين والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك، كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك. وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله، وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله، وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة. فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأحباب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أفروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه، فدل ذلك على أنها فيها فوج إلا من كذب النذير. وقال تعالى في خطابه لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبع، فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم. فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان، وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له، فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا. وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل. فصل. ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملا، وأما الإيمان المفصل.
نربط الموضوع بأصله، وهو أن هذا الكتاب فيه ذكر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يعني الفاصل والفصل وما يميز هذا من هذا. وقد ذكرنا أن الأصل في الفرق هو قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا كان كذلك فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون. والإيمان يتبعض، والناس ليسوا فيه سواء، وكذلك التقوى تتبعض والناس ليسوا في التقوى بسواء. فحصل من ذلك أن ولاية الله جل وعلا لعباده المؤمنين المتقين ليست واحدة بل متفاضلة. فالله جل وعلا يحب المؤمن المتقي بعامة، ومن كان أكثر إيمانا وتقوى كان أحب إلى الله جل وعلا. وهذا من جهة محبة الله جل وعلا للعبد، فإن كل مؤمن متق فيه أو له نصيب من ولاية الله جل وعلا، وله نصيب من محبة الله جل وعلا ونصرته بحسب ما معه من الإيمان والتقوى. كذلك إذا كان معه عصيان وضلال وبدع وفسوق وفجور فله نصيب من بغض الله جل وعلا وعداوة الله جل وعلا له. فعندنا أنه يجتمع في حق المعين ما يوجب الولاية وما يوجب العداوة، هذا من جهة الوصف. أما من جهة الاسم وهو اسم الولي، فإنما يطلق في الاصطلاح على من حقق الإيمان والتقوى وكمل ذلك بحسب وسعه وطاقته، فلا يقال فلان ولي لحصول أصل الإيمان والتقوى فيه، لأن كل مسلم عنده أصل الإيمان وأصل التقوى، فإن كل مسلم عنده قدر من الإيمان وكل مسلم عنده قدر من التقوى. فالمقصود أن الولي هو من حقق الإيمان والتقوى، هذا من حيث الاصطلاح. أما من حيث الشرع فكما ذكر في أول الكلام أن الولي هو المؤمن التقي، وأن كل واحد له نصيب من هذه الولاية إذا كان عنده إيمان وتقوى. ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أن أصل حصول الولاية إنما هو باتباع الرسل، فإن الإيمان إيمان بالرسل وما جاءت به الرسل، والتقوى يتقى ما حذرت عنه الرسل وأنذرت وخوفت، فإذا كان كذلك رجعت الولاية وحصول هذه المحبة والنصرة من الله جل وعلا رجعت إلى الإيمان بالرسل وإلى متابعة الرسل والتصديق بما جاءت به الرسل، كل بحسب الرسول الذي بعث إليه. ولما بعث المصطفى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام صار الإيمان والتقوى راجعا إلى هذه الوسيلة العظيمة وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فكل ولاية أو كل ادعاء لولاية ليس سببها الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام واتقاء ما حذر عنه عليه الصلاة والسلام فهو دعاء كاذب. لهذا سيفصل في ذكر الإيمان بالرسل لتحقيق أن الولاية لا تكون إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملا، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك، فيؤمن بما بلغه عن الرسل، وما لم يبلغه لم يعرف، ولو بلغه لآمن به، ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا. هذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه، فهو من أولياء الله تعالى، له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه. وما لم تكن عليه الحجة به فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به، فلا يعذبه على تركه، لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك. فمن علم بما جاء به الرسول وآمن به إيمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به، وكلاهما ولي لله تعالى. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. قال الله كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محذورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه، وأن عطاءه ما كان محذورا من بر ولا فاجر. ثم قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا. وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين، فقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.
وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجل، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. في الصحيحين عن ابي هريره وعن ابن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر. وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير.
هذا الاستطراد من شيخ الإسلام رحمه الله ليبين أن المؤمنين بالرسل من هذه الأمة ليسوا على مرتبة سواء، فبعضهم إيمانه مجمل وليس عنده إيمان مفصل، ويكون مؤمنا تقيا مؤمنا بما جاء وما عنده من الإيمان المجمل، وهناك من إيمانه مفصل يعني علم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فآمن به مفصلا، ومنهم من آمن بما جاءه مفصلا لكن ما جاء غيره أكثر بما عنده من العلم، فصار الذين يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام متفاضلين، فبعضهم أعظم إيمانا من بعض لما وصله من العلم. كذلك من جهة العمل، فإن الإيمان منه العمل، فإذا عمل بما جاء فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كان أعظم إيمانا به، ونتج من ذلك أنه أعظم ولاء. فإذا الأولياء ليسوا على مرتبة واحدة. ثم ذكر الأدلة الدالة على أن التفاضل بين أهل الإيمان كثير في النصوص، فذكر أن الرسل فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض، وذكر أن المؤمنين فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض في عدة نصوص من القرآن، كذلك المجاهدين فضل الله بعضهم على بعض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والصحابة يختلفون في مراتبهم، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. فهذا الاستطراد يدل على أن الأصل الذي أصله معروف في الشريعة، وهذا تنتبه له في طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، في أنه يقرر في صدر الكلام ما يريده، ثم يستحضر سؤالا أو استشكالا يورده عليه من أنشأ الرسالة لأجله، هذه الرسالة أو غير هذه الرسالة، فيأتي فيستطرد ويأتي بالنظائر والأدلة التي تدل على أن أصله الذي أصله سليم من جهة الاستدلال وسليم من جهة النظر، وهذا لا شك أنه قوة في الحجة، سيما مع المجادلين و المبتدعة، لأن هذه الكتب ألفها شيخ الإسلام لهداية من ضل في باب السلوك.
نعم. قالت والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم يقول الله تبارك وتعالى فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من أبرار أهل اليمين. ثم بعد ذلك: لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله، وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته، وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة، وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول، فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين. فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. وكذلك المجانين والأطفال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحترم، وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء، وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة، فلا يصلح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب، بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة
لا يتعلق بها حكم شرعي، مقصود بها يعني التكليفي، أما الوضعي فيؤاخذ به.
بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب، بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع، وفي مواضع فيها نزاع. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا لله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من تصرف، مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو سرع. فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين.
كلام شيخ الإسلام من أوله أو الفصل إلى هذا الموطن يريد أنه بعد أن بين أن التقوى والإيمان سبب ولاية الله لعبده، وأن الولي هو المؤمن التقي، بيّن أن الإيمان والتقوى لا تصح من العبد إلا إذا كانت باختياره، يعني إذا كان مكلفا فصار متقيا برغبته واختياره، وصار مؤمنا برغبته واختياره. وأما من رفع عنه القلم فلا يوصف بالإيمان والتقوى حتى ولو حصل منه بعض الأشياء التي هي من العبادات، فإنه لا يوصف بالإيمان والتقوى حتى يأتيها اختيار. ومثل لذلك المجنون بأن الصوفية لهم اعتقاد في المجانين كما سيأتي في بقية الكلام. فالمجنون هذا لم يقع منه في جنونه إيمان وتقوى برغبة واختيار وطاعة لله, فإذا تعريف الولي بأنه كل مؤمن تقي وليس بنبي هذا لا يصدق عليه, لأنه لم يأتي الإيمان والتقوى طاعة لله واختيارا, بل هو غافل أو مجنون, والمجنون مرفوع عنه القلم. ومثل له بأن الناس مجمعون على أن المجنون لا يبايع ولا ينكح ولا إلى آخره مما يأباه الناس حتى لا يقع في تصرفات له لا يعقلها. كذلك أعظم الأمور وأهم المهمات وهو الإيمان فإنه لا يوصف المجنون بذلك. معلوم أنه إذا كان الجنون عرض له فإنه إذا مات عليه فإن حاله على ما كان قبل الجنون, يعني إذا كان قبل الجنون رجلا صالحا فإنه إلى حين أن يجن سيعتبر رجلا صالحا, وما بعد ذلك لا يوصف بصلاح ولا بغير. بل الجنون بداية الجنون كنزول الموت, فيقال كان كذا كان رجلا صالحا. أما في حال جنونه من جهة تصرفاته وأخذه وعطائه الشرعي فإنه مرفوع عنه القلم, يعني قلم التكليف. قد يقع من المجنون أشياء غريبة وتوافق صوابا في نفسها, وقد ذكر الحافظ بن حجر مرة في إنباء الغمر أن أحد ولاد دمشق مر في سوق وكان في الطريق رجل من المجاذيب من المجانين, فلما مر عليه فصاح هذا بالوالي فقال يا هذا ما فعلت الخبزة, فارتاع الوالي لهذه الكلمة ونزل وسأل عنه, قالوا هذا المجذوب فلان وكانوا يعتقدون في المجاذيب, فأخذه وقبل يده. قال فكان هذا المجنون ربما أتى في مجلس الوالي وبصق في وجهه وذاك مشرور بفعله, لأنهم يعتقدون أن الجنون سببه انجذاب الروح عن المخلوق إلى الخالق, فالظاهر فيما بينه وبين الناس أنه لا عقل له لأن عقله مع ربه جل وعلا. لهذا يعدلون عن اسم المجنون إلى اسم المجذوب, يعني الذي جذب عقله وروحه إلى ربه فغاب عقله عن الناس فصار مع ربه. لهذا يقولون إذا تصرف ويتصرف بأمر الله وأشبه ذلك مما يتنزه العقلاء عن ظنه فضلا عن اليقين به. وفي هذا قال قائلهم مجانين بوصف المجانين, والمجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل, يعني أن سبب الجنون هو كمال المحبة والانجذاب إلى الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم.
فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب, فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله, فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا, بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة, أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق أو هم قدوة على العامة دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية, فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان فضلا عن ولاية الله عز وجل, فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم
كان أضل من اليهود والنصارى أضل من اليهود والنصارى. وكذلك المجنون فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله. ومن كان يجن أحيانا ويفيق ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله. والقلم مرفوع عنه في حال جنونه. فعلى هذا من أظهر الولاية وهو لا يؤدي فرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لأحد من يقول هذا ولي الله فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متوليا من غير جنون أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائض بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع رسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل. فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله. ولكن إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلك. وإن كان له حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه جنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق.
ذكر أن شبهة المعتقدين في الجنون في المجنونين والمجذوبين والمتولهين ما يحصل لهم من نوع خوارق للعادات سواء كانت خوارق علمية في ذكر أشياء يقول أنت تقول كذا وحصل منك كذا وهو مجنون فيوافق صوابا أو خوارق من جهة القدرة كما ذكر يشير إلى أحد فيموت أو يشير إلى الماء فيمشي عليه أو يحلق بإصبعه فينزل عليه رغيف وأشبه ذلك من أنواع القدرة والعلم. هذه أنواع خوارق. والمتقرر أن الخوارق حصلت للكهان حصلت للسحرة وحصلت للمشعوذين وللشياطين وللكفار وحصلت أيضا الخوارق للمؤمنين حصلت الخوارق أيضا للرسل والأنبياء. ولهذا قسم العلماء الخوارق من جهة قسموا الخوارق إلى ثلاثة أقسام من جهة من تحصل له باعتبار من حصلت له. قالوا الخوارق قد تحصل للأنبياء فهذه تسمى